واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان في الواقع الحديث عن ثلاثة تنبيهات مع تلو بعض البعض في قاعدة تجاوز الفراغ، وهو هل تجري قاعدة تجاوز الفراغ بشرط الدخول أو شرط هذه القاعدة الدخول في الغير أو لا، وهل الغير هو الجزء المترتب الواجب أو الندب أو هو مطلق الغير ولو كان من مقدمات العمل وبالتالي حتى في الفراغ أيضا، ولو قلنا بعدم لزوم الدخول في الغير، فهل الفراغ هو الفراغ الحقيقي أو الفراغ البنائي أو الفراغ العرفي؟ على أي حال وجوه وشقوق هي مذكورة في دي التنبيهات الثلاثة الأخيرة التي كنا فيها، واستعرضنا على أي حال جملة من الروايات التي هي آخذة في لسانها لفظ الغير، وسنستعرض مرة أخرى، وجملة من الروايات التي في الطرف الآخر لا تأخذ في لسانها عنوان الغير. نعم، التي لا تأخذ في لسانها عنوان الغير. وعلى حال لا سيما بعد بنائنا على ماذا؟ بعد بنائنا على أن قاعدة الفراغ والتجاوز هي قاعدة واحدة وليست قاعدتين، إن عنوان الفراغ هو نفس عنوان التجاوز. فعلى هذا المسلك بأنها قاعدة واحدة، قاعدة واحدة، وحدة القاعدة مر بنا في تصوير وحدة القاعدة أيضا مسالك، تارة بإرجاع قاعدة تجاوز الفراغ، تارة بإرجاع الفراغ للتجاوز، بينما الذي مر اختياره هو لا، هو قاعدة واحدة على حال تشمل الاثنتين على السواء، لأنه بيرجع أحداهما للأخرى وجعلها أصل أو العكس. فعلى ضوء هذا المسلك وهو وحدة القاعدتين وأنها قاعدة واحدة، لا محالة ألسن الروايات التي هي بلسان فراغ مع ألسن الروايات التي هي بلسان التجاوز تؤخذ في مساق واحد. طبعا خلافا لمن يذهب إلى أنها ما قاعدتان، فبالتالي فصل في كما هو المعروف الآن عند المتأخري هذا العصر، فصلوا في قاعدة الفراغ، فجعلوا قاعدة الفراغ ليس يشترط في جريانها الدخول في الغير. عليكم السلام ورحمة الله. بينما جعلوا قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير. مثلا السيد الخوئي رحمه الله عليه وجملة من تلاميذه، عمدة المبرر لأخذ الدخول في الغير على وعلى كلنا على لسان الأدلة، وإن كان لسان الروايات قد يحمل على محامل أخرى، العمدة أن التجاوز الحقيقي مع الشك لا معنى عند جريان قاعدة التجاوز في الشك في أصل الشيء، التجاوز عنه الحقيقي الحقيقي غير معلوم، لأنه غير معلوم أنه هو قد أتى به، مفروض منه مشكوك. التجاوز البنائي أو العرفي لا دليل عليه، فلا محال من التجاوز بتقدير التجاوز عن المحل المقرر شرعا، والتجاوز عن المحل عن المحل المقرر شرعا لا يكون إلا بالدخول في الغير. هذا عمدة الوجه الذي ذهب إليه السيد خوي. هذا الوجه على حال مر النقاش فيه، أولا مبني على أنها ما قاعدتان التجاوز الفراغ، فلو بني على أنها قاعدة واحدة إذن كان ما في تسليم أن الفراغ لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدخول في الغير. الفراغ لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدخول في الغير. فإذا هذا الوجه مبني على تعدد القاعدتان، قاعدتين. التأمل الثاني أن التجاوز عن الشيء عن المحل المقرر ليس من الضروري الدخول في الغير، حتى الدخول في المقدمات المتوسطة هو على حال نوع من أيضا التجاوز عن المحل المقرر، لأن المحل التجاوز عن المحل المقرر ما المراد بهذا التعبير التجاوز عن المحل المقرر؟ إن كان التجاوز عن محل التدارك، لأن هذا أحد الأقوال بعد، التجاوز عن محل التدارك يعني عن محل إمكان التدارك، عن محل إمكان التدارك هذا لا ينتفي إلا بالدخول في ركن، إلا بالدخول في ركن لاحق، باعتبار إذا دخل في ركن لاحق لا يستطيع أن يتدارك ما ليس بركن. لماذا؟ لأنه يستلزم إعادة الركن مرة أخرى الذي دخل فيه، وبالتالي سوف يكون في البين زيادة ركن. مثلا شك في القراءة وقد ركع، إذا كان شكه في القراءة وقد ركع هنا لا، قد فات محل التدارك، لأنه تدارك القراءة بسبب الشك في القراءة لو أراد أن يتداركه بحيث يحرز أنه قد أتى بالقراءة يستلزم إعادة الركوع، لأنه سوف يعود ويقرأ ليحرز القراءة ثم يعود فيركع، فسوف يكون قد ركع ركوعين في ركعة واحدة، فيستلزم البطلان. نعم يستلزم البطلان. حينئذ نعم هذا فوت لمحل إمكان التدارك، أو يعبرون عنه بفوت محل التدارك. وأما قبل الدخول في الركن فلم ينتفي محل التدارك، مثل أنه شك في الحمد وهو في السورة، وهو في السورة يستطيع أن يتدارك إن كان المراد فوت المحل. إن كان المراد فوت المحل، عفوا تجاوز المحل، أي محل؟ المحل ليس ينتهي فقط بالدخول في محل لجزء لاحق متعقب، لا حتى المقدمات البينية كالهوي بين الركوع والسجود أو النهوض بين السجود والقيام، هذه أيضا على حال مقدمات تتوسط المحال، يعني محلات تتوسط المحال للأجزاء الشرعية، فأيضا تجاوزنا. فإذا معنى التجاوز أيضا ما ذكرنا، حتى معنى التجاوز لغة هو عرفا هو بمعنى واحد، معنى التجاوز والفراغ عرفا هو بمعنى واحد، فرغ من الشيء استتم حده، تجاوز عن أيضا استتم حده، استتم حده نعم ودخل وتعدى أما تعدى بأن دخل في محل آخر أو في كون بيني بينه وبين محل لاحق يعني عميتهم تجاوز يعني استتم الحد وخرج من لا وخرج من متعدى إلى غيره وعيني التأمل استتم الحد وخرج من خرج من يقول تجاوز عنه صح أما أنه دخل في الغير ليس من الضروري
نفس كلام الأعلام يقولون تجاوز عنه يعني خرج عن محله
صح خرج عن لكنهم يقولون لا لا بد من الدخول في محله
فإذا الأعلام لما قالوا تجاوز عن المحل هم أردفوا بأنه يجب الدخول في الغير حتى يحصل التجاوز عن المحل فإذا كلامهم
يعرض
نفس كلام
الأعلام
بأنه تجاوز عن المحل
التأمل هو في إيش التأمل في أنه يقررون بأن معنى التجاوز لا بد من خروج عن المحل طبعا هذا من هذه التنبيهات الثلاثة التي نحن الآن فيها هي من أهم بحوث قاعدة التجاوز الفروع وسنذكر أمثلة عديدة جدا ابتدائية في الصلاة والحج وموارد أخرى فلذلك حاولت أقرر ما تقدم وفي الواقع استجد لدي شيء آخر لكن سوف أمهد بتذكار ما سبق أساس أذكر اللي استجد عندي فالمقصود أيما كان أنه انطلقوا الأعلام يعني المتأخري هذا العصر من ماذا؟ من عنوان التجاوز مر بنا أن عنوان التجاوز ليس في مؤونة الدلالة أكثر من على خلاف ما يدعي الأعلام ليس في مؤونة الدلالة أكثر من معنى الفراغ ومن ثم احنا وحدنا بين قاعدتين ووحدنا بين قاعدتين على مسلك ليس أن أحدهم الأصل الآخر مثلا عكس له يعني تعبير آخر له لا كليهما هو الجامع هو الأصل وهما تعبير عن هذا الجامع الواحد لأن الفراغ من الشيء استتمام لحده والخروج منه وليكن وكذلك التجاوز عن الشيء استتمام لحده والخروج عنه أما الخروج عنه والدخول إلى في محل آخر يعني محل حد آخر لا مو ضرورة حتى لو كانت عيون أين وسطي أكوان وسطية دخل في كون وسطي هو تجاوز عن الشيء وإن لم يدخل في حد جديد مثلا افترض مثل بيت أرض وأرض بينهما زقاق الآن هو عندما يوازي البيت الأول ويستتم حده ثم يوازي الزقاق الوسطي يقال تجاوز عن البيت وإن لم يدخل في حد البيت الجديد أو الأرض الجديدة لكنه تجاوز تجاوز مع ذلك فتجاوز هذه القطعة السكنية إلى موازاة مثلا شارع أو زقاق موازي وإن لم يكن دخل في قطعة أرضية جديدة مماثلة فإذا هذه إذا التجاوز مر بنا نفس معنى الفراغ استتمام يراد من الغير مطلق الكون الوسطي ولو لم يكن جزء ولو لم يكن محل شرعي نعم هذا نقبله مطلق الغير يعني تكوينا لا بد من مطلق الغير ولو كذلك في الفراغ عندما يفرغ من حد الشيء لا بد أن يدخل في مطلق الغير تكوينا سواء هو محل شرعي أو جزء شرعي أو لا طبعا هل معنى صحيح نقبله ولكن لا فارق بين الفراغ والتجاوز لذا انطلاقا من عنوان التجاوز والفراغ لا هما يقتضيان تعدد القاعدة ولا هما يقتضيان ماذا الدخول في الغير بمعنى الجزء الشرعي بالنسبة إلى لسان الأدلة نعيد ما تقدم طبعا لعل اليوم أو غد سنذكر أنه استجد لدي شيء آخر غير بيان الأعلام لكن هذا على حل نذكره فيما بعد. الآن خلينا دعونا نذكر الروايات. في الروايات قلنا لسانين، لسان في نفس الروايات الواردة، في نفس الروايات الواردة في التجاوز لسانين، لسان آخذ للغير ولسان غير آخذ للغير. من باب المثال على الإتحال في أبواب الوضوء، نعم أبواب الوضوء الباب 42، لو موثقة ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء قد دخلت في غيره، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز. هذه قلنا صدر الرواية أخذ الدخول في الغير، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز. ذيل لم يؤخذ في التجاوز الدخول في الغير، الصدر أخذ. وهنا قرأنا على عدم أخذ الغير مثلا، ما هو قرآن على أنه هنا إذا شككت في شيء من الوضوء يعني ليس من أبعاد الوضوء، لأن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري في أبعاد الوضوء كما دلت عليه النصوص ومر استعراضها، وإنما هنا شيء من الوضوء يعني شيء من أفراد الوضوء، فهنا إذن ما محل الجريان قاعدة الفراغ في الواقع، فجريان قاعدة الفراغ لا يحتاج للدخول في الغير. فذكر الغير هنا توطئ لحصول الفراغ، كناية عن حصول الفراغ والتجاوز الذي هو بنفس معنى الفراغ، أو مراد من غير مطلق الغير التكويني لا خصوص الغير الشرعي المترتب. وهذه أحد النقاشات التي كنا نثيرها، إنه مطلق الغير.
بس
هنا عبرت عن الفراغ بالتجاوز، إذا كنت في شيء، هو تطبيق واحد للشيخ، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شك بشيء، إنما الشك لا زال كلام في مو قطعتين من الكلام أو بحث مطلبين، مطلب واحد، فليس شك بشيء إنما الشك مفهوم، لا تعتني بالشك إنما اعتناء بالشك في موضوع آخر، إنما الشك يعني مفهوم المنطوق، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجسه. فعبر إذن عن نفس قاعدة الفراغ بالتجاوز وعبر هذا الفراغ. نعم، في أبواب الخلل، في أبواب الخلل الباب، طبعا أبواب الخلل الباب 23، الباب 23 صحيحة زرارة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذا نفس زرارة، رجل شك في الأذان، كلام زرارة، وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد رفع، قال: يمضي. قلت: شك في الركوع والسجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرع، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا أخذ في لفظ الغير، هذا في أبواب الخلل.
في
نعم، هذه من ألسن الروايات التي أخذ فيها الغير. لكن الغير طبق على الأجزاء المتعاقبة في كلام الراوي لا في كلامه هي هو عليه السلام، لأن الراوي هو زرارة أي ذكر الأذان والإقامة ثم الإقامة ثم التكبير ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود، زرارة هكذا. وإلا هو عليه السلام بين معنى عام، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، كأنما ثم دخلت في غيره يعني أمر قاهري بعد الخروج من الشيء. أما الغير هذا لابد أن يكون جزء مترتب، هذا الكلام طبعا في هذا أن يكون جزء مترتب واجبي لا ندبي ولا ماذا ولا لا, و... لا, لا, لا ندبي ولا مقدمات بين الجزء الواجبي هذا لا يعتب بها السلخ وتلامي. في أبواب الركوع، أبواب الركوع باب 13 من أبواب الركوع، صحيحة محمد بن أو صحيحة إسماعيل بن جابر، صحيحة إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود. هنا تطبيق من الإمام عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. كل شيء هنا أخذ الغير وطبق على إتحال على الجزء المتأخر لاحقا. هذه طبعا قاعدة تجاوز على من يقول بأنها قاعدتان، قاعدة تجاوز وبيان تطبيقها في الأثناء. طبعا المورد الثاني الذي طبقه عليه السلام هو إن شك في السجود بعدما قام، أصل القيام تارة القراءة في القيام أو ذكر التسبيحات الأربع في القيام، هذا جزء لاحق. أما نفس القيام شرط في القراءة وشرط في التسبيحات الأربع. نعم القيام يكون بدءا للركعة اللاحقة، صحيح، يعني يكون بدء للجزء اللاحق الكبير، الجزء الكبير هو نفس الركعة اللاحقة. نعم
نفس هذا القيام يكون ركن للركوع اللاحق.
شلون؟
نفس هذا القيام يكون ركن للركوع اللاحق، هذا القيام بعد السجود هو هذا نفسه يكون ركن للركوع اللاحق.
ركن لا ليس ركن.
لماذا؟ لأنه يشترط في الركوع أن يكون عن قيام.
لا هذا قيام لأجل القراءة أو لأجل السجود، حتى القيام الذي قبل الركوع هو بنفسه ركن في الركوع، ركن في الركوع لأنه ركن في الصلاة، يعني لا بد منه في الركوع. أما إذا لم يتحقق بعد الحناء لا يكون هذا القيام بنفسه ركن في الصلاة.
يعني أنه يشترط بعد التسبيحات أن يكون قائما ولو بالأحرف مما يرتاح، يعني هذا القيام يكون هذا القيام اللحظي يكون ركنا ولا نفس القيام الذي كان للتسبيحات هو هذا ركن.
لا طبعا لا، القيام الذي بعد القراءة وبعد التسبيحات هو الذي دخيل في الركوع.
يعني فلا يجب ولا بالأحرف القيام حتى يتحقق الركوع، هذا الكلام صحيح ولا لا؟
مثلا آن ما ولو آن تقديري، لكنه هذا القيام حتى لو بني على ركنية في الركوع ليس هو بمفرد ركن. اي نعم، ليس هو بمفرد ركن، يعني حيث يستعقب. على حال في أبواب السجود كرر صاحب الوسائل بعد الصحيحة إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي، كل شيء فيه مما قد جاوز أو دخل في غيره فليمضي. هذا على إتحال ماذا؟ هذا على إتحال ألسن الروايات التي في بعضها قلنا أنه الدخول في الغير، وبعضها مثل موثق ابن يعفور ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الدخول في الغير بالحظينها، إنما الشك في شيء إذا كنت لم تجزه. طبعا هذا لم نقرأ بعد الروايات الأخرى التي فيها إطلاق، مثل الروايات التي فيها كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، زي يعني لسان شامل أو جامع، وإن كان خصوه بالفراغ أي لسان آخر. طبعا حتى ابن أبي عفور لسان آخر، ذيله ابن أبي عفور ذيله من اللسان الثاني الذي ليس تقييد في ذاك، لكن الذي يمانع عن التقييد كثرة التعبير فامضي كما هو، تذيل موثقة ابن أبي عفور بأنه إنما الشك كان بتفسير، موثقة ابن عفور تكون حاكمة ومفسرة للروايات التي أخذ آخر التي أخذت قيد الدخول في الغير في لسانها، حيث أنه في صدر ابن أبي عفور: إذا شككت في شيء من الوضوء قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. يعني المدار إذن على هذا، المدار إذن على عدم الجواز، يعني عدم استتمام، لا قضية الدخول في الغير بما هو جزء مترتب شرعا. هذا على الإتحال كان تنقيح. اي طبعا كل ما مضى نفس شوف التعبير هذا فامضي كما هو من القرائن على انه استخدم في الاعام ولم يؤخذ في قيد الغير، ما في صحيحة علي بن جعفر ايضا في ابواب الركوع: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في الركوع والسجدة، هل يحتل بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته. سألته عن رجل، يعني في أبواب الركوع، أبواب الركوع ولا أبواب السجود عليك. مثل الرواية هكذا: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيء أو قال شيء أو قال شيئا لازم في ركوعي وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته. هذه صحيحة علي بن جعفر. فعبر انظر عن نفس حتى قاعدة التجاوز، عبر بالمضي ولم يقيد بالدخول في الغير، هذه ذكرناها في ذكر مرة من المصدر لعلها أيضا في نفس أبواب الركوع وأبواب السجود. الخمسة يعرف مرة عن المصدر الدقيق أذكر لكم فيما بعد. صحيحة علي بن جعفر عبر فيها نفس التعبير. نعم، فإذا دي كان جملة الرد اللي ذكرناه على التقييد بالغير. طبعا استجد لي وجه آخر لا لشرطية الدخول في الغير، بس قبل لا أذكرها الآن فيما بعد، يعني استجد وجه لشرطية الدخول في الغير في تطبيق القاعدة الواحدة على مسلك قاعدة واحدة، أنها قاعدة واحدة، والتفرق بين جريانها بعد تمام الشيء وبين تطبيقها في أثناء الشيء. استجد وجه آخر نعم في التفرقة، إن شاء الله غدا على الحال نخوض في هذا الوجه الجديد، وجه صناعي للتفرقة غير الذي ذكره السيد الخوي تلاميذة. ولا نعم على مبنى القاعدة الواحدة، وأن لسان الفراغ هو لسان التجاوز، وأن ليس لذكر هذا الوجه لم نرتضيه من السيد الخوي وتلاميذه وقبله، لأن معنى التجاوز ونفس معنى الفراغ نفس لسان الأدلة متعاطف أحدهما على الآخر اللسانين. عبر عن قاعدة التجاوز بالمضي، والمضي لم يؤخذ فيه الغير كما مر بنا الآن. ولو افترضنا أيضا نريد أن نقيد كل إطلاقات، لأن الإطلاقات الكثيرة تقيد ولو بمخصص واحد بمقيد واحد، ما المعنى؟ لو أردنا أن نرتكب مثل هذا الجمع الدلالي، مع ذلك قلنا موثقة ابن أبي عفور الواردة في أبواب الوضوء باب 43 أيضا تمانع هذا الجمع. لماذا؟ لأن ذيلها مفسر يقول إنما الشك في شيء لم تجزه، أخذ في صدرها الدخول في الغير، لكنها في الذيل جعلت المدار على صرف التجاوز، لا شيء وراء التجاوز وهو قيدية الدخول في الغير. لذلك الأعلام لم يعتمدوا فقط على ألسن الروايات التي أخذت عنوان الدخول في الغير، لأنه مثل ما وثق ابن أبي عفور تجعل ماذا؟ ليس المدار على ذا القيد، المدار على تمام المدار على ماذا؟ نفس عنوان التجاوز، سيما إذا نعطف اللسان أحد اللسانين على الآخر. لذلك هم لم يعتمدوا على ما ورد في الأدلة من التقييد بالغير، وإنما اعتمدوا أكثر على ماذا؟ أن نفس معنى التجاوز يختلف عن الفراغ، وهو أن التجاوز عند دخول في الغير، بينما الفراغ صرف استتمام الحد. بينما مر بنا أن تقرير المعنى اللغوي استتمام معنى الحد هو مأخوذ في الفراغ وفي التجاوز، وليس الدخول. التجاوز يعني تم استتم حد الشيء وخرج منه، لا أنه دخل في غيره، خرج من شيء، خرج منه تجاوز عنه، أما أنه دخل في غيره لا، هذه معنى زائد على المعنى المستطن في التجاوز. بهالمقدار إذا قلنا إذن صحيح أنه مثلا إذا كنا بهالمقدار من التقرير قاعدة التجاوز تجري وإن لم يدخل في جزء مترتب ولو في المقدمات، فضلا عما لو دخل في جزء ندبي فلا تختص بالجزء واجبي. هذه ثلاث تنبيهات هكذا حررناها فيما سبق، لكن في وجه جديد إن شاء الله سنذكره صناعي يحتم الدخول في الغير المترتب القاعدة هذه الواحدة اللي هي قاعدة تجاوز الفراغ إذا أريد لها أن تجري في الأثناء. وطبعا هذا المبحث مهم في الصلاة وفي الحج وما شابه ذلك، لأن واحد شك في طواف النساء، أصل طواف النساء أتى بي أو لا، وكثير يحدث شك في أصل طواف الحج الواجب، شك في أصل طواف عمرة التمتع ولم يجرب، ولكن يترتب عليه آثار عديدة، فهل يلزم الدخول في غير أو لا أو ما شابه ذلك؟ هذا ما سنعرض له إن شاء الله غد بشكل مفصل. صلى الله على محمد وعلى آله.